أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
المسوغ العاشر والأخير عند الماتن أن تقع النكرة في أول جملة الحال الذي أشرنا إليه في الدروس السابقة، هو أن من المسوغات أن تكون النكرة ذا حال، أن تكون النكرة بحيث يكون لها حال. هذا هو الذي أشرنا إليه في الدرس أو في دروس سابقة. قلنا سوف يأتي معنا أن من المسوغات، من مسوغات الابتداء بالنكرة، الحال، بأن تكون موصوفة على طريقة الحال. والسبب في ذلك واضح حينئذ، وهو أن الحال كالنعت لجهة أنها وصف من أوصاف صاحب الحال. فإذا كان صاحب الحال نكرة وجيء له بحال، فهذه الحال كالنعت بالنسبة إلى منعوتها. هذه الحال وصف بالنسبة إلى صاحبها، غاية ما في الأمر أن هذا الوصف يكون مقيدا بمدة بقاء الحدث، ولذلك كان من الأوصاف المنتقلة عنه عند تصرم الحدث وانقضائه. ولكن الذي وقع من الماتن في آخر مبحث المسوغات ليس هو هذا الذي أشرنا إليه وذكرناه، ولعله لم يشر، ولعله لم يكن هذا هو مراده. ليش؟ لأن وقوع النكرة ذات حال مما يعني مندرج في المسوغ الأول، وهو أن تكون النكرة موصوفة بصفة بوصف لفظا أو تقديرا أو. أما الذي وقع في كلامه هنا فهو أن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون هي، أي النكرة، واقعة في صدر جملة الحال، لا أن تكون النكرة موصوفة بحال، بل النكرة هي جزء من جملة الحال. قال الماتن إن وقوع النكرة في صدر جملة الحال، بأن تكون جملة الحال جملة اسمية ويكون المبتدأ فيها هي هذه النكرة، وقوع النكرة في صدر جملة الحال مسوغ للابتداء بها والإخبار عنها. ولعل السبب في ذلك هو أن جملة الحال هذه لما كانت قيدا لصاحب الحال ووصفا من أوصافه، فيدلنا ذلك على نحو من أنحاء التخصص لهذا المبتدأ، لأنه قد تخصص بكونه وصفا من أوصاف صاحب الحال بعينه دون غيره مما يمكن أن يقع موصوفا في المقام، وسيتضح ذلك في أول مثال نتعرض إليه. لأن جملة الحال أو الحال بشكل عام عندما تقع وصفا لصاحب الحال يعلم أن هذه الصفة لم تعد صفة لمبهم ولمردد، وإنما هي صفة لمن سيقت لأجله وهو صاحب الحال. وهذا نحو من التخصص، يمكن للمبتدأ النكر الواقع في جملة الحال أن يعتمد عليها ليصح الإخبار عنه، فيكون الإخبار عنه حينئذ ذا فائدة، يمكن أن ترتقب ويتوجه إليها، كما في قول الشاعر سرينا ونجم قد أضاء، فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. طيب الشاهد فيه ما هو؟ سرينا ونجم قد أضاء. سرينا عبارة عن جملة فعلية تتركب من فعل وفاعل ومفعول، تمام. ثم جاء بجملة حال. سرينا ما معنى سرينا؟ سرى يعني مضى في الليل. كيف؟ نعم، لا يوجد مفعول به. سرينا يعني مضينا في الليل، مضى في الليل، تمام. ثم وصف هذا المضي بكونه واقعا في حال إضاءة النجم، ونجم أضاء. جملة الحال هي نجم أضاء، ونجم مبتدأ نكرة، تمام. وإنما سوغ الابتداء بها وقوعها في صدر جملة الحال. قال لأن إضاءة النجم ها هنا، أو لأن جملة الحال ها هنا، لم تعد مسوقة لأجل الإخبار عن إضاءة النجم، إذ لا يخلو الوقت ولا تخلو العادة من أن يكون هناك نجم مضيء، تمام. العادة لا تخلو من أن يكون دائما ثمة نجم مضيء. فلو كان المراد هو الإخبار عن إضاءة نجم من النجوم لم يكن في مثل هذا الإخبار أي فائدة، لأن العادة لا تنفك عن أن يكون ثمة نجم مضيء. فالذي يمنع من وقوع النجم ها هنا مبتدأ هو أن تكون الجملة جملة خبرية صيغت لأجل إثبات الخبر فيها للمبتدأ. ولكن لما وقعت هذه الجملة مبتدأ، علم أن المتكلم لا يريد أن يخبر عن إضاءة نجم من النجوم بنحو مطلق ومبهم، وإنما أراد أن يخبر عن تقارن بين إضاءة نجم من النجوم وبين حصول السراية في الليل، بل بين حصول سرايتهم في الليل، فيتخصص حينئذ ذلك النجم المضيء بكونه واقعا في زمان حصول السراية أو السرية. وهذا هو الذي يجعله يجعل الإخبار مفيدا في المقام، لأن فالتفت النكرة إذا كان لها حال فيصح الإخبار عنها، لأن الحالة تقيدها وتخصصها، تمام. هذا يندرج تحت أن تكون النكرة موصوفة، غاية ما في الأمر أن الأوصاف تارة تكون ثابتة كما في النعت، وأخرى تكون منتقلة كما في الحال. وأما ما نحن فيه فهو أن تكون النكرة واقعة جزءا من جملة الحال، لا أن تكون موصوفة بحال، بل هي جزء الحال، هي الحال، ولكن هذا التقارن يرفع الإبهام ويخرق العادة.
حتى الإفادة المرجوة كونية حال مش يعني بمعنى أنه نجم قد أضاء.
نعم، جيد.
نجم مضيء إجمالا يعني، نجم قد أضاء.
لا، وهي النجوم
أصلاً
لا، ما في نشم من النجوم دائما مضيئة، النجوم منها ما ينطفئ ويخفض ضوءها. كل النجوم التي نراها نحن في السماء الآن المضيئة هي قطعا التي انطفأ ضوءها، تمام، والتي هي مضيئة لم يصل ضوءها بعد إلينا.
مش قطعا، هذا ما بعرف إذا كان مصدوم.
لا، هو ما كانش على نظريات الفيزياء القديمة أكيد. على كل حال، نعم، هو هذا جيد. ولذلك حينئذ ينبغي أن نأخذ يعني كل مثال على حدة، تمام، ولكن بنحو عام الضابطة أن النكرة إذا وقعت في صدر جملة الحال فهذا بحسب ما تفيده جملة الحال، ولكن وقوعها في جملة الحال يجعل لها نحوا من أنحاء التخصص، إذ إن الحال يجب أن تكون دائما مقارنة لزمان حصول الفعل. هذا هو الذي نريده في المقام. أما نفس يعني إذا يعني أن ندخل في تشخيص المسألة، هل هذا الإخبار يكون مفيدا أو ليس مفيدا، هذا يختلف بين جملة وأخرى، وهذه آفة فصل البلاغة عن النحو. أن نأخذ المسائل من ناحية من زاوية بعيدة. على كل حال هذا هو المراد، يعني هذا هو مرادهم. طيب قال وعلة الجواز، طبعا واضح تتمة البيت، فمذ بدا محياك، يعني مذ بديت مقبلا، فكأن هذا النجم لم يعد مضيا، وربما هذا كان من متممات المسوخ حينئذ. يعني نحن كنا ذاهبين في الليل وكنا نتسامر ونتسلى بضوء ذلك النجم المضيء، فمذ بدا محياك، مذ بدت طلعتك وأنت تقدم علينا، لم يعد ذلك الضوء بحيث يرى، فخفت في بالنسبة إلى ضوء وجهك، فمحياك أخفى ضوءه كل شارقي. قال وعلة الجواز حينئذ ما ذكرناه في المسألة قبلها عندما قال لأن العادة لا تخلو من أن يكون ثمة نجم مضيء، ولكن إذا تقارن هذا النجم المضيء مع حصول الذهاب في الليل مع غياب ضوء ذلك النجم لغلبة ضوء محيا الممدوح، هذه الحالة جيد حينئذ تصبح فائدة مخصصة يصح السكوت عليها. قال وعلة الجواز ما ذكرنا في المسألة قبلها، ومن ذلك قول الشاعر الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مدية بالرافع بيدي، يعني الشاهد على قراءة مدية بالرافع. هذا البيت يريد الشاعر فيه أن يقول إن الأغنام وإن كانت تعلم عدوها اللدود وهو ذلك الذئب الذي يطرقها في الدهر مرة واحدة، لأنه لا ثانية لها بعد ذلك، لأن الذئب إذا افترسها في تلك المرة، يعني ليش قال مرة واحدة حتى كأنه يعني لا يحتاج إلى مرة ثانية، فافتراسه لها يكون مصيره محتوما وهو أنها سوف تموت. فالقياس حينئذ لهذه الأغناب أن تخاف من ذلك الذئب الذي يطرقها ولا يحتاج لكي يقضي عليها إلا لطرقة واحدة، حتى كأنه لا يضيع الفرصة ولا يخيب المحاولة. شيء فالقياس لهذه الأغنام حينئذ أن تخاف من الذئب لا من راعيها الذي يحرسها، ومع ذلك نجد أن هذه الأغنام تراني كل يوم وكأنني في يدي مدية. المدية هي السكين المسنون، تمام؟ فتراني يعني تخاف ممن لا ينبغي أن تخاف منه، تمام؟ وتترك الخوف ممن لا يفوت الفرصة عليها. قال الذئب يطرقها يعني يطرق الأغنام في الدهر واحدة. طبعا أنا شرحت هذا البيت بهذه الطريقة حتى نفهم ليش قال في الدهر واحدة، لأنه هو يفترض في مقام المبالغة من افتراس الذئب لها أن يقول يعني الذئب تخاف منه لأنه يفترسها دائما. نقول لا، الآكد في المبالغة أنه لا يحتاج إلى أكثر من مرة واحدة، فهي المرة الواحدة تكون الأولى والأخيرة. الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم، إذن فكان ينبغي أن تخاف منه لا مني، وكل يوم تراني مدية بيدي. شوف يعني وكل يوم تراني حالة كوني هكذا، تراني رؤية مقيدة بأن المدية في يدي، لا أنني لا يريد أنه يحمل المدية يوميا عليها، تمام؟ وعادة الراعي متى يحمل المدية؟ عندما يريد أن يعرضها للذئب، عندما يريد أن يذبحها، جيد؟ ولذلك هي تراه كل يوم رؤية من يحمل المدية في يده. طيب وكل يوم تراني مدية بيدي. طيب الشاهد هنا مدية بيدي، التفت، مدية نكرة وهي غير مخصصة، ولم تعتمد على شيء حتى على الخبر الذي هو من الظروف المختصة، لأن هذا وإن كان من المسوغات لكنه لا يصح وقوعها مبتدأ ما لم يتقدم عليها وقد جاء متأخرا بحسب الفضل، فدلنا ذلك على أنها لابد اعتمدت على مسوغ آخر في المقام، وهو وقوعها في صدر جملة الحال، لأن حصول المدية باليد صار مقيدا بكونه مقارنا لتطلع تلك الأغنام إلى راعيها، ولم يعد المراد هو الإخبار عن أن مدية ما بيد إنسان ما، حتى يكون مثل هذا الإخبار خاليا عن الفائدة أو غير مرتقب عند المخاطب. جيد، طيب التفت، هذا التعليل، هذا البيان الذي جئنا به يدلنا على أن المسوغة حاصل في أن تكون النكرة في حيز جملة الحال من غير فرق، بينما إذا كانت جملة الحال جملة مصدرة بالواو بواو الحال، أو كانت جملة مجردة عن واو الحال، لابد مر معكم أن جملة الحال تحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال، وهذا الرابط تارة يكون الضمير، وتارة يكون واو الحال، وتارة يكون عبارة عن مجموعهما، يعني يجمع بينهما. جيد؟ طيب، فيعلم أن جملة الحال لا يشترط فيها دائما أن تكون مسبوقة بواو الحال، بل قد تكون الجملة حالية ولا واو معه لحصول الربط حينئذ بالضمير، بل قد تخلو الجملة عنهما معا أيضا. تمام، لأن التعليل الذي ذكرنا هو أن ما يقع في حيز جملة الحال يكون لا شك مقيدا بمقارنته لزمان حصول العامل، هذا هو المبرر، هذا هو الذي يعطي للجملة نحو من أنحاء التخصص، فيصبح الإخبار عنها ذا فائدة. ولكن المشهورة عندما تعرضوا إلى هذا المسوغ ذكروا أن المسوغ هو وقوع النكرة بعد واو الحال، وهذا بظاهره يستلزم أن النكرة إذا وقعت في جملة الحال ولكن كانت الجملة خالية عن الواو فإنه لا يصح الابتداء بها ولا يصح الإخبار عنها. تمام، فنبه الماتن على ذلك بأن هذا ليس شرطا، وتعبير المشهور ناشئ من قصور فهمهم، لأنهم أرادوا ضبط القاعدة وضبط المطلب، فنظروا إلى الجملة التي وقعت فيها النكرة فوجدوها خالية عن الواو فالتزموا بالقدر المتيقن، فقالوا يصح الابتداء بالنكرة إذا سبقت بواو الحال، يعني إذا كانت في جملة الحال وقد سبقت بالواو، قال يصح ذلك ولو لم تكن الجملة الحالية مسبوقة بالواو. قال وبهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم، ولذلك جاء بقول بهذا البيت الثاني بالمثال الثاني، قال ومن ذلك قوله، أراد أن ينبه تمام على عدم لزوم وجود الواو، يعني العبرة ليست في الواو، العبرة في نفس كون الجملة جملة حالية. طيب قال ونظير هذا الموضع، شوف الاستطراد، النظيران كما قلنا هما اللذان يشتركان في الخصوصية وإن افترقا حقيقة. تمام، نحن كلامنا عن أي شيء، عن باب النكرة المخصصة أو النكرة التي تحتاج إلى مسوغ وعن وقوعها جملة حال، هذا هو الكلام، الباب الذي نتحدث عنه. الباب الذي أراد أن يجعله نظيرا لهذا الباب أن يشاركه في الخصوصية، قال ونظير هذا الموضع قول ابن عصفور في شرح الجمل في مواضع كسر همزة إن، قال تكسر إن إذا وقعت بعد واو الحال، والصحيح أنه تكسر همزة إن إذا وقعت بعد جملة الحال، كانت الجملة معها واو أو لم يكن معها واو، وهذا واضح. قال تكسر إن إذا وقعت بعد واو الحال، وإنما الضابط أن تقع في أول جملة حالية. واضح؟ لأن جملة الحال يجب أن تكون جملة مستأنفة عما قبله، وإن كانت ترتبط به ارتباطا محليا على ما سيأتي معنا عند الحديث عن روابط ما يربط الجمل بما قبلها أو الجمل التي تحتاج إلى رابط. طيب، ما هو الدليل على أن المعيار هو نفس الجملة الحالية لا سبق الواو؟ قال: بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. فكسرت همزة إن لأنها وقعت في جملة حالية مع أنه لم تسبق بالواو أبدا. طيب، الشاهد رجع الماتن الآن إلى البيت الذي يتحدث عن الأغنام. قال: الشاهد فيه مبني على قراءة مدية بالرفع حتى تكون من باب المبتدأ والخبر، ولكن هذا البيت روي بالنصب أيضا. قال: وكل يوم تراني مدية بيدي. قال: ومن روى مدية بالنصب فمفعول لحال محذوفة. ليش لم يجعلها مفعولا؟ مش لحال محذوفة، مفعولا للفعل. أراه عالما، أراه جاهلا، أراه مدية، لماذا لم يجعله مفعولا؟
شك مصبوط.
طيب يعتفت في بادئ الأمر بالعكس، يعني حتى كأن هذا الراعي لحمله لذلك السكين فقد التفتت الأغنام فلم ترى إلا السكين، فصار الراعي كأنه المدية. بالعكس، هذا بالمبالغة آكد، ولكن التفت، هناك مانع منه، لأنه لو جعلناه مفعولا به يصح: وكل يوم تراني مدية، ولكن شو بتعمل بيدي باللي بعده؟ كل يوم تراني مدية، يعني تراني سكينا، ولكن تراني سكينا بيدي، هذا هو الذي يخطئ المعنى. نعم، ولكن لو حذفنا الجار والمجرور بيدي لكان الأولى أن يقال: وكل يوم تراني مدية، تراني سكينا، كما يقال التفت زيد عادل ثم بعدين تقول زيد عدل، عادل ذات نسب إليها العدل، تمام؟ أما عندما تقول عدل حتى كأن العدالة قد تجسدت فيه فصارت بحيث تنتزع هي عنه لا ينسب هو إليها، تمام؟ فيقال زيد عدل، هذا آكد من أن يقال زيد عادل. وهنا هكذا: كل يوم تراني مدية، ولكن الذي منع من هذا الإعراب هو وجود الجار والمجرور، لا يمكن أن تراني سكينا بيدي، تمام؟ جيد. ولذلك قال: مفعول لحال محذوفة، يعني وكل يوم تراني
ممسكا،
تراني حال كوني حاملا. حاملا ماذا؟ اسم الفعل يحتاج إلى مفعول به، حاملا مدية بيدي. طيب، قال: فمفعول لحال محذوفة أي حاملا أو ممسكا. البعض أوجد لها إعرابا آخر، قال: نجعلها بدلا من الياء، يعني وكل يوم تراني ترى مدية، تمام؟ شو البدل؟ على نية إسقاط المبدل منه، فليكون المعنى: وكل يوم تراني ترى مدية بيدي. الذي منع من هذا التقدير أيضا هو الجار والمجرور بيدي، لا معنى لأن يقال: وكل يوم تراني ترى مدية، هذا لوحده كاف، ولكن أن تقول: وكل يوم تراني، تمام، ترى مدية بيدي، هو بحسب الفرض يفترض أن يكون البدل على نية إسقاط المبدل منه، وهذا البدل بحسب الفرض بدل شو؟ بدل بعض من كل، أو بدل شو هذا؟
بدل اشتمال.
هذا بدل اشتمال، تمام؟ وإذا كان بدل اشتمال فيفترض أنها تراني جئت برؤيتها لي، تمام، توطئة وتمهيدا للإخبار بأنها قد رأت شيئا آخر وهو رأت السكينة. فعندما تقول: رأت مدية بيدي، فكأنها قد رأتني أيضا، فلا يكون في ذلك إسقاط للمبدل منه، لأن إذا رأت المدية ورأتها ورأتها بيدي فقد رأتني، ولذلك قال لا يحسن أن يكون بدلا من الياء. ومثل ابن مالك بقوله تعالى، مثل لأي شيء؟ مثل للنكرة التي تقع بعد واو الحال، واضح؟ رجع إلى أصل المطلب، انتهى الاستطراد عنده، رجع إلى أصل المطلب، تمام؟ ماذا كان؟ كان المطلب أن النكرة إذا وقعت في صدر جملة الحال، هذا عند الماتن، أو وقعت بعد الواو واو الحال، هذا عند المشهور، فإنه يسوغ الابتداء بها. قال ومثل ابن مالك للنكرة التي تقع بعد واو الحال أو في صدر الجملة الحالية بقوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هذه هي الجملة والواو قبلها واو الحال، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وقول الشاعر عرضنا فسلمنا فسلم كارها علينا وتبريح من الوجد خانقه. الشاهد ما هو؟ تبريح خانقه، تبريح من الوجد خانقه. قال الماتن هذان المثالان لا شاهد فيهما، لأنه حتى تأتي لنا بمثال أو حتى تأتي لنا بشاهد لهذا المسوغ، ينبغي أن يكون الابتداء في هذه الشواهد منحصرا بهذا المسوغ الذي جئت به، ليكون الشاهد حينئذ بمثابة الاستدلال على ضرورة المسوغ، حتى كأنه لو لم تكن جملة الحال، لو لم يكن وقوع النكرة في حيز جملة الحال من المسوغات لما صح وقوعها مبتدأ لعدم المسوغ الآخر، فلما صح وقوعها دل على أنه من المسوغات. فالشاهد لا يستقيم دليلا على حصول المسوغ إلا مع انحصار المسوغ المذكور به، ولذلك قال ولا دليل فيهما، لأن كل واحد من المثالين النكرة فيها مع نكرة فيه معها ما يسوغ الابتداء به والإخبار عنه. قال ولا دليل فيهما لأن النكرة موصوفة، النكرة وين عم يتحدث؟ في البيت. شوف تبريح من الوجد خانقه، والجار والمجرور يفيد تقييدا ما قبله، وهذا معنى أن يتعلق به، يعني أن يقيده. وتبريح من الوجد خانقه، تمام؟ فجيء بالظرف أو بالجار والمجرور بعد النكرة، وحاجة النكرة إلى الظرف والجار والمجرور آكد من حاجتها إلى الخبر، فقد تخصص بها ثم جيء بعد ذلك بالخبر خانقه. قال لأن النكرة موصوفة بصفة مذكورة في البيت، طيب، وفي الآية قال ومقدرة في الآية، أي وطائفة من غيركم. طيب وين ما هو الذي دلنا على هذا؟ قال بدليل قوله تعالى يخشى طائفة منكم. طيب هذه هي الطائفة التي منكم، تمام، وطائفة من غيركم، لأنه في مقام، يعني نفس كوني في مقام التقسيم والتصنيف لهذه الطوائف، فتدلنا قرينة المقابلة على أن الطائفة الثانية تغير الطائفة الأولى، والأولى منكم فالثانية من غيركم. ومما ذكر هذا تمام الكلام فيما يراه الماتن من المسوغات، وربما زاد التفت وقال من مقل مخل ومكثر مورد ما ليس منها أو ما هو متداخل مع بعضه البعض. قال ومما ذكروا من المسوغات، قالوا أن تكون النكرة محصورة، يعني واقعة في جملة فيها واحد من أدوات الحصر وطرق القصر، كما في مثل إنما في قولنا إنما زيد قائم مثلا، أو كما في مثل إلا عندما يعرض عليه النفي ما زيد إلا قائما، وهكذا. طبعا هذا مثال للحصر وليس مثالا للنكرة. نحو إنما في الدار، إنما في الدار رجل، ما هو الجواب على هذا؟ لا شاهد فيه لحصول المسوغ حينئذ بشو؟
بالحصر
بال لا شاهد في الحصر لحصول المسوغ بتقديم الجار والمجرور، تمام؟ خاصة مع كون الظرف مقدما ها هنا، يعني الشروط متحققة ومتوفرة. نعم، وبل أكثر من ذلك، لو كان الحصر لوحده كافيا لما كانت هناك حاجة تدعون إلى تقديم الجار والمجرور أو للتفصيل. شو أو للتفصيل؟ يعني من المسوغات أن تكون النكرة للتفصيل، يعني في مقام التقسيم، نحو الناس رجلان، رجل أكرمته ورجل أهنته. الجواب على ذلك أن رجل النكرة هنا ليست مبتدأ، وإنما هي عطف بيان على الخبر، تمام؟ جيد. وطبعا والجملة حينئذ أكرمته بتكون نعت لعطف البيان. جملة فعلية. طيب، وقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر أو أجر، حتى تتناسب مع القافية. طبعا هذا مثال آخر للتفصيل، يعني في مقام التصنيف، فثوب لبست وثوب أجر. نسيته؟ هلا لبسته لبست. طيب، وقولهم شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى، أو بعد فائل، طبعا هذا كله أمثلة التقسيم، تمام؟ قال الجواب
أنا هو في الثوب اللي لبسته مش حال تزبطش مع
كجملة جملة حالية، يعني لا بعد فائل جزاء لا يمكن يكون هناك حال. نعم. طيب، بعد من المسوغات التي ذكروها قالوا أو بعد فاء الجزاء. كيف تفتوا يا أخوان؟ فاء الجزاء هي بنفسها فاء التعقيب، لكن فاء التعقيب تستعار للجزاء، يأتي معنا عندها. هي أقسام العطف رايحة لعند. طيب، أو بعد فاء الجزاء نحو إن مضى عير فعير في الرباط. واضح يعني عير، شايف؟ ها؟ نعم السير على بئس العين الحمار. طيب، إن مضى عير فعير في الرباط. طيب، قال وفيهن، يعني وفي هذه المسوغات التي ذكرت نظر، يصدق فيهن، مش الأولى فيها؟ فيهن لا تنبئ عن كو عن العاقل. إيه؟ شنو التأنيث؟ نون النسوة فيها نظر. على كل حال، أما الأول فلأن الابتداء الأول شو يعني؟ الأول الحصر، كما في قولي كما في قولهم إنما في الدار رجل. قال أما الأول فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء إنما، تمام؟ وأما الثانية يعني التفصيل فالاحتمالي رجل الأول للبدلية والثاني عطف عليه كقوله وكنت كذي رجلين رجلا. ليش جاب هذا المثال؟ هذا المثال قطعا لا يمكن أن يكون من باب المبتدأ والخبر، لأن النكرة وقعت مجرورة فيه. نعم، ولذلك جاء بهذا المثال ليدلك على أنه كما نعربها هنا النكرة المفصلة عطف بيان لما قبله، نعربها في الأبيات في الأمثلة السابقة عطف بيان لما قبله. غاية ما في الأمر أنه اتفق أن المعطوف عليه في الشواهد الأولى كان مرفوعا لأن العامل اقتضاه على جهة الرفع، وهنا قد اقتضاه على جهة الجر. شوف المثال الأول شو كان؟ الناس رجلان، اتفق أن كانت العطف عطفا على الخبر، رجل أكرمته ورجل أهنته، ولذلك هنا قال وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي أو شلتي لازم تكون. ويسمى بدلا التفصيل طبعا. عفوا، يعني فقال في الاحتمال الرجل الأول للبدلية والثاني عطف بيان عليه. نعم،
رجل
لا الرجل وكنت كذي رجليني رجل وهنا نفس الكلام تفتح وهنا نفس الكلام وكنت كذي رجلين التفت ولا يمكن ان تكون رجل رجل صحيحه رجل لا يمكن ان تكون عطف بيان
لا بدل
واضح ايه لانه الرجل الواحده لا يمكن ان توضح الرجلين وانما هي بدل تمام ولكن هذه البدليه لا يقال بدل بعض لا لك ليش لانه هو لا يريد ان يقول كنت كذي رجل صحيحه هو يريد ان يخبر عن الرجلين تمام فجاء بالرجلين مبهمه ثم شرع في تفصيلها فهو بدل كل من كل المجموع بدل كل من كل ليش رجل صحيحه مع شوف ورجل رمى فالثاني مش عطف بيان حتى عطف نسق بيكون عليه واضح انا اللي اشتبهت بعطف بيان على كل حال
ففوق شو بكون
وين فوق
المثل الاساسي نعم اشرح
رجل أكرمته رجل هنا بدل تمام ورجل أهنته عطف نسق عليه والمجموع يساوي المبدل منه وهو رجلان ولذلك لا يقال له بدل بعض من كل ولا هو بدل اشتمال تمام هو بدل كل من كل في الحقيقة نحويا في البلاغة هو بدل جاء به صيغة لأجل التفصيل ولذلك يقال ويسمى بدل تفصيل قال ويسمى بدل التفصيل طيب هذا واحد والاحتمال شهر الأول الخبرية يعني قولهم شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى قال هذا قد لا يكون التفت يحتمل أن لا يكون من شواهد الابتداء بالنكرة أساسا حتى نبحث عن المسوغ لها إذ يحتمل أن نجعلها خبرا لمبتدأ محذوف قال والتقدير أشهر الأرض الممطورة شهر ذو ثرى وأي ذو تراب ندن وشهر ترى فيه الزرع وشهر ذو مرعى يعني يقسم الأشهر بحسب تسلسل الزمن لعملية الزرع طيب لأن هذه المثال هذا الشاهد له خصوصية ولذلك قدر له هذا المبتدأ بهذه الطريقة يعني هو لم يتكلف في تقدير المبتدأ إن هذه الجملة اشتهر قولها لأجل الإخبار عن التسلسل العملية أو تسلسل العملية الزمنية من ناحية الزرع شهر ثرى يعني الأشهر الزرع شهر فيه ماء ندن مثلا وشهر ترى الزرع وشهر ترعى إلى آخره طيب والاحتمال
نسيت
عارف هو لبسته قصده يعني هون احترنا معه على كل حال نسيته أو لبسته لا يهم وإن كان يعني التقابل يفضل معه لبسته على كل حال والاحتمال لبسته وأجر أو نسيته وأجر للوصفية والخبر حينئذ يكون محذوفا أي فمنها ثوب نسيته وثوب أجره وحينئذ لا شاهد في المقام ويحتمل بعد أنهما خبران وثم يعني وهنا صفتان مقدرتان يعني شو يعني خبران والنكرة مخصصة بالصفتين المقدرتين أي فثوب لي نسيته وثوب لي أجره تمام وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه كما قال يعني لاشتغال قلبه عنه تمام فذهل عنه فنسيه كما قال ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي التفت هنا يتحدث في بجانب بلاغي وأعطيكم شاهدا مثلا تقول فتحت الباب ضربني زيد فكسر لي أسناني بالثين قال حتى كأنه لما كسر له أسنانه صار عاجزا عن أن يتلفظ بالحروف بنحو سليم فجاء بالثاء بدلا من السين هنا التفت حتى كأنه لسرعة الشاعر ماذا يريد أن يقول لشدة ذهوله تمام فنسي ثوبه تمام فهو لم ينس ثوبه فقط بل نسي حتى ذكر هذه المتعلقات والصفات المقدرة جيد، فلشدة اشتغاله بالهرب مثلا ونسي ثوبه، ونسي أثناء الإخبار عن نسيان ثوبه بضع كلمات منها تلك الصفات المقدرة. وهنا هكذا، ومثلك بيضائي، يعني كأنه يقول مثلك مثل بيضائي العوارض طفلة لعوب إلى آخره. واضح صار الشاهد، نسيها كما نسيها هنا. طيب، وإنما جر الآخر ليعفي الأثر عن القافة. شاك؟ نعم، إنما جر الآخر لازم تكون
الآخر.
نعم جيد. فهو شو يعني جر الآخر؟ يعني هو
لضرورة القافية.
نعم،
اضطر أن يجر السرباني إذا قمت سرباني.
نعم،
إذا قمت
ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوبا تنسيني إذا قمت سرباني. هو معنى البيت، شو معنى البيت؟
لا مش
هيك، كانت البيت هو أقبلت
زحفا، أقبلت شوي. إيه، وين هو الفقر؟ مش مجرى
المثال، وين هو بس؟
أقبلت زحفا؟
إيه، مش عم شوف وين؟
ليه وطاف شهر ترى وشهر ترى وشهر.
طيب، نعم. إيه، وين بعد أقبلت زحفا؟ رونا الجملة بس، الشاهد وين؟
فأقبلت زحفا على ركبتين فثوبا نسيت وثوبا أجره.
شاهد.
لا، أنت
أجر أو ولا بس. نعم، يتحدث عن البيت. وإنما جر الآخر يعني الثوب الآخر ليعفي الأثر عن القافة، يعني يجر ثوبه حتى يزيل الآثار أقدام المشي. قال ولهذا زحف على ركبتين. نعم، وأما الثالثة فلأن المعنى، يعني الشاهد الثالث أو المسألة الثالثة، قال فلأن المعنى فعير آخر، مضى عير، فعير في الرباط يعني فعير غير الذي مضى، بلا شك واضح. تمام، يعني إذا ذهب حمارا فحمار يكون بديلا عنه، إذا فحمار غيره. قال ثم حذفت الصفة، ورأيت في كلام محمد ابن حبيبة، والله ابن حبيب،
محمد ابن حبيب،
لا محمد ابن حبيب،
في كلام محمد، والله
محمد
هذا على الإتباع، ولكن على الأصل محمد،
على العربية
محمد ابن إضافة،
جاء محمد خلينا نكتب تحكيكم بحبيب صنع نحكي بمحمد
بس
عندنا
ظل جهور بالإضافة. ورأيت في كلام محمد ابن حبيبة، والله ابن حبيبه، ابن حبيبه، اخوان التفتوا في دعاء التوسل مثلا، يا حسن يا حسن ابن علي، هي يفترض ان تكون يا حسن ابن علي، ولكن لغه الاتباع هي الافصح، وان كان القياس والاصل يا حسن. طيب، في محمد هنا لا يقال في يا في كلام محمد ابن محمد بالتنوين، مش ممنوعه من الصرف. اقول عم بحكي فيه محمد، مش ممنوعه من الصرف، فتقول في كلام محمد ابن بدل.
محمد مش مثل احمد العاميه وزن الفعل، لا
محمد ده وين وزن الفعل بمحمد؟ جاء محمد،
محمد قصدي بالرابع،
وما محمد الا
رسول
الله، مش
قد خلت
من قبل، يعني رسول قد خلت مش حافظ الايه،
هذيك محمد رسول الله.
كيف؟
إذا جاء محمد مرفوعة والتنوين
بصير فيها بمجرد أن تكون مرفوعة منونة في واحدة من حالات الإعراب، فهي منونة في كل حالات الإعراب إلا إذا أضيفت.
إيه، طب ما أنا أعمل لك مضافة، ما مش مضاف،
شو هي المضافة؟
محمد
وكيف العلم يضاف إلا إذا يقدر فيه تنكير؟ بدل ابن بدل.
بدل
تمام، نعت وين فيش مشتق. طيب، الشاهد أنا مش هون لك إنه نحكي في حبيب ولا حبيبة، في كلام محمد ابن حبيبة هنا، وإن كانت في الأصل محمد ابن حبيب لازم تكون. ليش؟ التفت، حبيب إذا جعل اسما لمذكر فهو لا يكون ممنوعا من الصرف، لأن فيه العلمية. تمام جيد، ولكن حبيب هنا هو اسم أمه وليس اسم أبيه، فصار فيه التأنيث والعالمية فمنع من الصرف. ولذلك قال في كلام محمد بن حبيبة: وحبيب ممنوع من الصرف لأنه اسم أمه. قال يونس: قال رؤبة: المطر شهر ثرى، إلى آخره. وهذا دليل على أنه خبر، هذا دليل على أن شهر ثرى شو يكون؟ يكون خبرا لا مبتدأ. ولا كيف هذا
في كلام محمد قال يونس هذا شو مثل شو رأي؟
رأيت في كلام محمد بن حبيب
يونس.
جيد، قال يونس تمام، يعني في محمد بن حبيب قال، قال يونس، قال رؤبة: المطر شهر ثرى، إلى آخره. هذا التركيب صدر عن رؤبة وهو من العرب الأقحاح، فلا بد يكون معتبرا. وهذا دليل على أن شهر ثرى خبر. ولكن التفت، هل يخبر شهر ثرى زمان؟ اسم زمان صح؟ اسم الزمان هل يخبر به عن الذات؟ لا يخبر، لا يخبر بأسماء الزمان عن الذات. ولذلك قال: ولا بد من تقدير مضاف قبل المبتدأ لتصحيح الإخبار عنه بالزمان. هذا تمام الكلام، ربما نعلق على هذا السطر الأخير في الدرس القادم، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.